أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المسألة السادسة، المطلق والمقيد المتنافيان، وهذا هو المسألة الأخيرة في باب المطلق والمقيد. المقصود بالمطلق والمقيد المتنافيان أن يكون التكليف في كل من المطلق والمقيد بأمر واحد، بحيث لا يمكن أن يجتمع المطلق مع المقيد. بتعبير آخر، أن المطلق له ظهور في الإطلاق والمقيد له ظهور في المقيد، وكلا الظهورين لا يجتمعان، فحينئذ يقال أنهما متنافيان. مثال ذلك، مثلا إذا قال الطبيب اشرب اللبن، اللبن مطلق، ثم قال اشرب اللبن الحلو، هذا مقيد بالحلو. حينئذ اشرب اللبن يشمل الحلو وغير الحلو، بينما اشرب اللبن الحلو معناه عدم جواز شرب اللبن غير الحلو. هذا يتنافى مع اطلاق اشرب اللبن على اطلاقه، فحينئذ يحصل التنافي بين المطلق والمقيد. لاحظوا، لان المطلق اشرب اللبن الحلو وغير الحلو، المطلق لما عندما يقول اشرب اللبن معناه اشرب اللبن الحلو وغير الحلو على الاطلاق، بينما في الامر الثاني عندما يقول اشرب اللبن الحلو فمعنى ذلك ان شرب اللبن غير الحلو غير مطلوب، مع انه بالاطلاق مطلوب. حينئذ يحصل التنافي بين المطلق والمقيد. فالمهم أن التنافي إنما يحصل بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف واحدا، أما إذا لم يكن التكليف واحدا فلا تنافي حينئذ، وعدم التنافي ذكر له المصنف ثلاثة صور. الصورة الأولى من صور عدم التنافي أن يكون أحدهما معلق على شيء والآخر معلق على شيء آخر. مثلا لو قال إذا أكلت فاشرب اللبن، ثم يقول إذا نمت فاشرب اللبن الحلو، فالأول معلق على النوم، عفوا على الأكل، المطلق معلق على الأكل والمقيد معلق على النوم، فالتكليف إذن ليس واحدا بل هناك تكليفان، تكليف عند الأكل وتكليف عند النوم، فهذان يمكن أن يجتمعا ولا تنافي بينهما. الصورة الثانية من صور عدم التنافي أن يكون الأمر بالمطلق إلزامي والأمر بالمقيد على نحو الاستحباب. مثلا لو علمنا أن الأمر بشرب اللبن مطلقا على نحو الإلزام، على نحو الوجوب، والأمر بشرب اللبن الحلو على نحو الاستحباب، باعتبارها أفضل أفراد المأمور به، فحينئذ طبعا لا تنافي، لأن التكليف الأول على نحو اللزوم والتكليف الثاني على نحو الاستحباب، فلا تنافي بينهما. الصورة الثالثة من صور عدم التنافي أن يكون التكليف في المقيد هو تكليف في وجود ثاني غير الوجود الأول المطلوب بالمطلق، فالأمر بالمقيد يعني الأمر بالمطلق هو أمر بوجود معين، والأمر بالمقيد هو أمر بإيجاد شيء آخر غير الوجود الأول. مثال المصنف أن يأمر أولا بشرب اللبن، يقول اشرب اللبن، ثم يقول اشرب اللبن الحلو، وفهمنا من القرائن أن الأمر الثاني ليس عين الأول بل مطلوب ثاني ووجود ثاني، يعني هناك أمران، أمر بشرب اللبن أي لبن على أطلاقه، وهناك أمر آخر غير مرتبط بالأمر الأول بأن نشرب اللبن الحلو. فطبعا هذا ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى امتثالين، لأنه الآن عندي أمران كل واحد منهما مستقل عن الآخر، فالأمر الأول يحتاج إلى امتثال ولا يخلط إلا بامتثال، والأمر الثاني يحتاج إلى امتثال ثاني ولا يخلط إلا بامتثال ثاني. فإذا امتثلت الثاني سقط الأمر الثاني، ولكن لا يخلط الأمر الأول، لأن كل أمر له امتثال بحسبه. فإذا الصورة الثالثة إذا كان التكليف في المقيد هو تكليف بأمر ثاني بوجود ثاني غير الوجود الأول، أو أن الأمر بالمقيد أمر ثاني غير الأمر الأول الذي هو أمر بالمطلق، طبعا هذا يفهم من القرائن. ففي هذه الصور الثلاث التكليف ليس واحدا، إذا كان التكليف ليس واحدا فلا تنافي بين المطلق والمقيد، بل يحصل التنافي إذا كان التكليف واحدا. فإذا حصل التنافي بين ظهور المطلق وبين ظهور المقيد بحيث لا يمكن أن يجتمعا، فحينئذ كيف يتصرف الفقيه؟ طبعا أمامنا أمران لا ثالث لهما، وهو إما أن نتصرف في المطلق أو أن نتصرف في المقيد. فأتصرف في المطلق بأن نحمله على المقيد، ونقول أن المقيد قرين على أن المراد من المطلق هو المقيد وليس المطلق حقيقة، فيحمل المطلق على المقيد. التصرف في المقيد يأتي الكلام عليه أن كيف نتصرف فيه. فحينئذ يقع الكلام في أنه أي الوجهين أولى، هل التصرف بالمطلق أولى أم التصرف بالمقيد أولى؟ يقع كلام المصنف في هذا. حينئذ نقول أن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين في النفي والإثبات أو متفقين. فإذا كانا مختلفين في النفي والإثبات حينئذ يحمل المطلق على المقيد. مثلا عندما يقول اعتق رقبة، ثم يقول لا تعتق الرقبة الكافرة، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، وأقول أن المراد من الرقبة هو المقيد، يعني الرقبة المؤمنة. هذا إذا كان إطلاق بدلي، يعني مطلوب المطلق على نحو البدل، أعتق رقبة المطلوب رقبة، ولكن ينطبق على نحو البدل على هذه الرقبة أو تلك الرقبة أو تلك الرقبة. وقد يكون إطلاق شمولي مثل في الغنم زكاة، هذا شامل جميع الأفراد. أقول في الغنم زكاة، ثم يقول ليس في الغنم المعلوفة زكاة، هنا المطلق بالإثبات والمقيد بالنفي. فإذا كان المطلق والمقيد مختلفان بالنفي والإثبات فحينئذ اتفقوا على أن المطلق يحمل على المقيد. فإذا يكون المراد من المقيد هو بيان على نحو القرينية، وبيان أن المراد من المطلق ليس على إطلاق، ليس هو الإطلاق، بل المراد من المطلق هو المقيد في الحقيقة. لذلك اعتق رقبة ليس المراد مطلق الرقبة وإنما خصوص الرقبة المؤمنة، وفي الغنم زكاة ليس المقصود مطلقا وإنما في الغنم السائمة، لأنه قال ليس في المعلوفة زكاة. فإذا كان مختلفان بالإثبات والنفي فحينئذ يتفق العلماء على أنه المطلق يحمل على المقيد. القسم الآخر إذا كان المطلق والمقيد متفقان بالإثبات والنفي، يعني كلاهما إثبات أو كلاهما نفي، فحينئذ هل نتصرف في المطلق أو نتصرف في المقيد؟ المصنف يقول هذا فيه تفصيل. بين كون المطلق بدليا أو شموليا، فيقول إذا كان الإطلاق بدلي فحينئذ يحمل المطلق على المقيد، كما لو قال اعتق رقبة ثم يقول اعتق رقبة مؤمنا، فحينئذ من الواضح أن تقييد الأمر الثاني بالإيمان معنى ذلك أن هذا بيان أن على أن مراد من الأمر الأول ليس مطلق الرقبة وإنما خصوص الرقبة المؤمنة. هذا يعبر عنه بالجمع العرفي بين الجمع العرفي بين المطلق والمقيد، فيحملون المطلق على المقيد. وبعضهم قال بأنه يمكن التصرف بالمقيد إما بحمل المقيد على الاستحباب، فيقولون هو الأمر بالوجود اعتق رقبة يعني مطلق الرقبة، ولكن باعتبار أن الرقبة المؤمنة أفضل فحينئذ نتصرف في المقيد فنقول أن الأمر به على نحو الاستحباب، فنقول أنه يجب عتق الرقبة ويستحب أن تكون الرقبة مؤمنة. فحينئذ صار الأمر ليس من باب حمل المطلق على المقيد وإنما صار تصرف في المقيد، وهو أنه حملوه على الاستحباب. التصرف الآخر أنه يحمل الأمر في المقيد على الوجوب التخييري، فعندما يقال اعتق رقبة هذا مطلق، الأمر بالمقيد اعتق الرقبة المؤمنة، يحمل المقيد على أن المراد هو الوجوب التخييري، بمعنى أنك مخير بين اتق الرقبة مطلقا أو اتق الرقبة المؤمنة. مثل ما يقولون أنه الأمر بصلاة الجمعة مثلا على الوجوب التخييري، يعني أنك مخير بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر. هنا أيضا يحملون الأمر بالمطلق على الوجوب، الأمر بالمقيد على الوجوب التخييري، فيقولون أن قوله اعتق رقبة مؤمنة هذا الوجوب التخييري، يعني أنك مخير بين اعتق الرقبة المؤمنة أو مطلق الرقبة. ولكن الأكثر قالوا بأن الحمل على المطلق أولى من التصرف بالمقيد. لماذا؟ لأن على التصرف الثاني الأمر بالمقيد ظاهره الوجوب التعيين، كما مر عندنا الكلام في الوجوب التعيين والتخيير. عندما يقول اعتق رقبة مؤمنة ظاهر الأمر بالمقيد هو الوجوب التعيين، والوجوب التعيين يقدم على ظهور المطلق في الإطلاق. حتى لا يطرح ظهور الأمر بالوجوب التعييني ويصار إلى الوجوب التخييري. لذلك كون الوجوب بالمقيد، الوجوب المقيد الأمر بالمقيد قرينة على أن المراد من المطلق هو الإطلاق، طبعا حينئذ يكون تقديم من باب تقديم القرينة على ذي القرينة. فحينئذ قالوا بأن الحمل على المطلق أفضل من التصرف بالمقيد. فإذا نحمل على المطلق هذا إذا كان المطلق بدليا. القسم الأخير إذا كان المطلق شموليا، مثل قولي في الغنم زكاة، ثم يقول في الغنم السائمة زكاة، يقول حينئذ لا نحتاج إلى التصرف لا في المطلق ولا في المقيد، لعدم وجود التنافي أصلا بين المطلق والمقيد، فلا نتصرف في هذا ولا نتصرف في ذاك، لأن التنافي بين المطلق والمقيد في الإطلاق الشمولي إنما يتصور إذا قلنا بمفهوم الوصف، مقصودهم هو هذا البيان. إذا قال في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، هذا وصف للغنم بأنها سائمة. فإذا قلنا أن الوصف له مفهوم، فقولنا في الغنم السائمة زكاة لها مفهوم، وهو أن في الغنم غير السائمة لا توجد زكاة. حينئذ في الغنم غير السائمة، أو لا زكاة في الغنم غير السائمة اللي هو المفهوم، يتعارض مع إطلاق في الغنم زكاة. فإذا قلنا بمفهوم الوصف حينئذ يحصل التنافي بين المطلق والمقيد. في الغنم السائمة زكاة إذا قلنا الوصف له مفهوم، وهي جملة وصفية، فمعنى ذلك مفهومها لا زكاة في الغنم غير السائمة، لا زكاة في الغنم غير السائمة، هذا سيصطدم مع إطلاق في الغنم زكاة، لأن في الغنم زكاة لا، هذا الإطلاق له فردان السائمة وغير السائمة، أحد الفردين راح يصطدم مع مفهوم المقيد، فحينئذ يحصل التنافي مع أحد أفراد المطلق مع مفهوم المقيد. فإذا حصل التنافي حينئذ يستوجب ويقتضي التصرف إما في المطلق أو في المقيد لرفع التنافي بينهما. أما إذا قلنا أن الوصف لا مفهوم له، يعني أكرم العالم العامل، لا يفهم منه أنه لا تكرم العالم غير العالم. فإذا قلنا في الغنم السائمة زكاة، لا يفهم منها أنه لا زكاة في الغنم غير السائمة، ليس لها مفهوم، لأن الوصف ليس له مفهوم كما تقدم. فإذا الوصف ليس له مفهوم، فإذا المطلق منطوقه ليس له مفهوم، منطوقه لا يتنافى مع الإطلاق في الغنم زكاة. فإن حينئذ لا نضطر إلى التصرف بالمطلق ولا إلى التصرف بالمقيد، ويبقى ظهور المطلق على إطلاقه على حاله، ويبقى ظهور المطلق على حاله لعدم التنافي بينهما. فهذاك الأمر بالمطلق يجري على حاله، والأمر بالمقيد يجري على حاله لعدم التنافي بينهما. فإذا من كل ذلك نستفيد أنه المسألة فيها تفاصيل، ولكن في تلك التفصيلات النتيجة أنه يحمل المطلق على المقيد، وأن التصرف بالمطلق أولى من التصرف بالمقيد إذا اضطررنا إلى التصرف. فنتيجة هذه الصور أنه إما أن لا نضطر إلى التصرف لا في المطلق ولا المقيد لعدم التنافي أصلا بينهما، وإذا وجد التنافي فإما أنه يتعين التصرف بالمطلق بحمله على المقيد، أو لا يتعين بل يمكن التصرف بالمقيد ولكن التصرف بالإطلاق أولى من التصرف بالمقيد. لذلك النتيجة هو أن يكون غالبا حمل المطلق على المقيد إذا حصل التنافي بينهما. هذا هو بيان المصنف من هذه المسألة الأخيرة في باب المطلق والمقيد. نقرأ عبارة الكتاب. يقول المسألة السادسة: المطلق والمقيد المتنافيان. معنى التنافي بين المطلق والمقيد أن التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد أحيانا يجتمع، إذا يجتمع معناه لا تنافي بينهما، أما إذا لا يجتمعان يعني يستحيل أن يجتمعا، يعني يستحيل أن نعمل بالمطلق على ظاهره وبالمقيد على ظاهره لأنهما لا يجتمعان. أن التخليف في المطلق لا يجتمع والتخليف في المقيد مع فرض المحافظة على ظهورهما معا، أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما، ظهور المطلق يتكاذب مع ظهور المقيد. هذا معنى التنافي، هو أن الظهوران لا يجتمعان يعني يتكاذبان يتنافيان، يعني ما يمكن الالتزام بظهور المطلق ولا بظهور المقيد معا، لابد من طرح أحدهما، يعني لابد من عدم العمل بأحدهما. مثل قول الطبيب مثلا: اشرب لبنا، ثم يقول: اشرب لبنا حلوا، وظاهر الثاني يعني المقيد تعيين شرب اللبن الحلو، شرب الحلو منه، وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه. فإذا قلنا أن الثاني تعيين شرب اللبن الحلو، تعيين شنو يعني؟ التعيين أنه يعني أنه الآخر لا يجزي، قضية معينة، فإذا الآخر لا يجزي بينما الإطلاق يفهم منه أن الآخر يجزي، فرض الآخر يجزي. وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه، لأن الإطلاق شنو شنو يعني؟ جواز شرب اللبن الحلو وغير الحلو، فأحد الأفراد غير الحلو، فجواز شرب اللبن الحلو يتنافى مع التعيين شرب اللبن الحلو، فراح يصير تنافي بين تعيين شرب اللبن الحلو وجواز شرب اللبن غير الحلو. وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا كالمثال المتقدم، فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شيء وفي الآخر معلقا على شيء آخر. لاحظوا، التكليف إذا كان فيهما واحدا فيحصل التنافي، إذا التكليف ليس واحدا هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى: لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شيء وفي الآخر معلقا على شيء آخر، كما إذا قال الطبيب في المثال: إذا أتيت فاشرب لبنا، فهنا شرب اللبن مقيد معلق على شنو؟ على الأكل. وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوا، فشرب اللبن حلو معلق على شنو؟ الاستيقاظ من النوم. هاي الصورة الأولى، هنا ليس هناك تنافي، هذا أمر وذاك أمر آخر، فهنا تكليفان وليس تكليفا واحدا، بينما التنافي لا، التكليف واحد. الصورة الثانية: وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميا وفي المقيد على نحو الاستحباب. الاستحباب شيء والإلزام شيء آخر، فهما تكليفان، عندنا تكليف إلزامي وتكليف غير إلزامي، فلا يحصل التنافي. ففي المثال: لو وجب أصل شرب اللبن يعني صار أمرا لزوميا، فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراد الواجب. لما مثلا أقول يجب عليك شرب اللبن، ثم أقول ويستحب أن يكون حلوا. هنا ليس عندنا تنافس، الوجوب متعلق بالإطلاق، متعلق الوجوب بالإطلاق، الأمر الثاني متعلق بالاستحباب المقيد. هنا لا تنافي عندنا. هذا في الفقه كثير، حتى لعله يمكن أن يقال في عتق الرقبة مثلا، أقول يجب عتق رقبة مطلقا ويستحب أن تكون كافرة باعتبار أفضل أفراد، أفضل الأفراد تعلق بالاستحباب، فالأمران لا يتنافيان، لذلك على نحو الوجوب هذا على نحو الاستحباب باعتبار أفضل الأفراد. الصورة الثالثة وكذا لا يتنافيان، لو فهم من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثاني غير المطلوب من التكليف الأول اللي هو المطلق، كما إذا فهم في المقيد في المثال طلب شرب اللبن الحلو ثانيا بعد شرب لبن الماء، افترض هذا اليوم عندي أمر أقول اشرب اللبن يعني مطلقا وشربت اللبن، وأجل اليوم الثاني باكر مثلا أقول اشرب لبن حلوان، فهذا مطلوب ثاني غير المطلوب الأول. طبعا هنا لا تنافي بينهما، الأول له امتثاله مستقلا، الثاني له امتثاله أيضا مستقلا، لذلك لو امتثلت الثاني لا تقول أمر الأول لأنك لم تمتثل الأمر، يعني المطلوب امتثالان لأنه في الأصل تكليفان، المطلوب وجوديان، المطلوب إيجاد وجوديان، وجود الأول لبن مطلق، وجود الثاني لبن حلو. إذا فهمت ما حققناه ما سقناه لك من معنى التنافي، فنقول لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيد متنافيان سواء تقدم أو تأخر، يعني تقدم المطلق أو تأخر المطلق أو تقدم الإله، أحدهما متقدم والآخر متأخر، مو مشكلة التفسير، وسواء كان مجيء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله، يعني تقدم وقت العمل بالمطلق ثم جاء المقيد أو تقدم وقت العمل بالمقيد ثم جاء المطلق، فإنه لابد من الجمع بينهما. إذا حصل التنافي بين مطلق ومقيد ما يمكن يعني يجتمعان، لابد من الأخذ بأحدهما، فلابد من الجمع بينهما، إما بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل على المقيد فأقول المراد من المطلق ليس هو الإطلاق بل المقيد، أو بالتصرف في المقيد على وجه لا ينافي الإطلاق بحيث ينسجم مع الإطلاق فيبقى ظهور المطلق على حاله، يعني بالنتيجة إذا تصرفنا في المطلق المقيد يبقى على حاله ونعمل بالمقيد، إذا تصرفنا بالمقيد المطلق يبقى على حاله ونتصرف بالمقيد، فأيهما أولى؟ وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفين أولى بالأخذ. فنقول هذا يختلف باختلاف الصور فيهما، فإن المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين في الإثبات أو النفي، وإما أن يكونا متفقين. الأول أن يكونا مختلفين يعني في الإثبات والنفي، فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد، يعني هاي المسألة متفقين عليها. لماذا؟ لأن المقيد يكون قرينا على المطلق، فيكون من باب الكلام المحفوظ بالقرينة، المطلق كلام محفوظ بالقرينة فنأخذ بالقرينة. فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحامض، فإنه يفهم منه أن المطلوب هو شرب اللبن الحلو، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الإطلاق إطلاق المطلق بدليا أو شموليا. بدليا نحو قوله اعتق رقبة، ثم يقول لا تعتق الرقبة الكافرة. وبين أن يكون شموليا مثل قوله في الغنم زكاة، المقيد بقوله ليس في الغنم المعلوفة زكاة. هذا متفقين عليه أنه يحمل المطلق على المقيد. الثاني أن يكون متفقين يعني في الإثبات والنفي، وله مقامان. المقام الأول أن يكون الإطلاق بدليا، والمقام الثاني أن يكون شموليا. يعني إن شاء الله يكون واضحكم الإطلاق البدلي، يعني لما عندما يقول اعتق رقبة إطلاق بدلي يعني مطلوبه واحد ولكن على نحو البدل. فالإطلاق قلنا يعني الشياع شيوع وسيريان الأمر في أفراد ولكن على نحو البدل، لأن المطلوب رقبة واحدة ولكن على نحو البدل، فهذا البدل يسري في جميع الأفراد. وفي الإطلاق الشمولي لا، أنه يشمل جميع أفراد مثل في الغنم زكاة جميع أفراد الغنم. فإن كان إطلاقه بدليا المقام الأول فإن الأمر فيه يجر بين التصرف في ظاهر المطلق بحمله على المقيد وبين التصرف في ظاهر المقيد. والمعروف أن التصرف الأول هو الأولى، يعني التصرف في المطلق بحمله على المقيد، لأنه لو كان مثبتين مثل قوله اعتق رقبة مؤمنة، فإن المقيد ظاهر في أن الأمر فيه للوجوب التعييني. قلنا يحتاج التعيين لا يحتاج إلى معونة، فالواجب أو الأمر ظاهر في التعيين، وفي التقرير يحتاج إلى معونة يحتاج إلى قرين. فالتصرف فيه إذا وجب تعيين فماذا نتصرف فيه؟ فالتصرف فيه إما بحمله على الاستحباب، فالظهور في الوجوب راح نتنازل عن الظهور في الوجوب، وقلنا أن الأمر ظاهر في الوجوب إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة الاستحباب. فهنا قد يقال أن التنافي هو القرينة على حمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة بخصوصها باعتبار أنها أفضل الأفراد. فأقول مثلا اعتق رقبة يجب علي، يجب اعتق رقبة مطلقا ويستحب أن تكون مؤمن. هذا من استفادنا، قلنا لأن هناك تنافي بين المطلق والمقيد فأحمل اعتق رقبة مؤمنة على الاستحباب باعتبار أفضل الأفراد. أو بحمله حمل المقيد على الوجوب التخييري، طبعا أيضا هذا خلاف الظاهر، لأن تقدم سابقا في الوجوب التعيين التخييري أن ظاهر الأمر هو التعييني، والتخيير فيه معونة زائدة يحتاج إلى قرينة، فلا يحمل على التخيير إلا لقرينة. فهنا المقتضي للحمل على التخيير هو التنافي بين المطلق والمقيد، فنحمل على التخيير، أي أن الأمر بعتق الرقبة المؤمنة باعتبار أنهما أحد أفراد الواجب. يعني مثلا عندما يقال أن الوجوب وجوب صلاة الجمعة وجوب تخييري، يعني الواجب فردين صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فأنت مأمور بأحدهما على التخيير. كذلك هنا أقول اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة، أقول أحمل المقيد على التخيير على الوجوب التخييري، فأقول الواجب هو اعتق رقبة إما مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة باعتبار أن الرقبة المؤمنة أفضل الأفراد. فهذا تصرف في المقيد بحمله على التخيير الذي هو طبعا خلاف الظاهر، يعني قلنا ظاهر الأمر التعييني وليس التخييري، لا لخصوصية فيها حتى خصوصية الأفضلية. وهذان التصرفان وإن كان ممكنين، يمكن ممكنين لماذا؟ لأن لاحظوا التصرف الأول حمل المقيد على الاستحباب، هذا خلاف الظاهر لأن ظاهر الأمر هو الوجوب الاستحباب خلاف الظاهر، ولكن المصحح له شنو؟ قلنا لا يحمل على خلاف الظاهر إلا بقرينة. القرينة والمصحح ما هو؟ هو التنافي، وجود التنافي بين المطلق والمقيد. يعني نحن اضطررنا إلى أن نحمل الأمر على الاستحباب وليس على الوجوب، يعني هذا خلاف الظاهر للاضطرار، لأنه حصل تنافي بين المطلق والمقيد. كذلك التصرف الثاني وهو حمل الوجوب التعيين على التخيير، هذا خلاف الظاهر، ظاهر الأمر هو التعيين وليس التخيير، ولكن اضطررنا له لوجود التنافي بين المطلق والمقيد. فيقول هذا ممكن، المصحح موجود أن نحمل على خلاف الظاهر، هذا المصحح موجود وهو وجود التنافي بين المطلق والمقيد، ولكن حمل التصرف بالمطلق أولى من التصرف بالمقيد. وهذان التصرفان وإن كانا ممكنين، لكن ظهور المقيد في الوجوب التعييني مقدم على ظهور المطلق في إطلاقه. لماذا مقدم؟ يقول لأن المقيد صالح لأن يكون قرين للمطلق، والقرينة طبعا تقدم على ذي القرينة، ولعل المتكلم اعتمد عليه في بيان مراده. يعني المتكلم لم يذكر القرينة لوجود القرينة، والقرينة هو المقيد، ولو في وقت آخر لا سيما مع احتمال أن المطلق الوارد كان محفوفا بقرينة متصلة غابت عنا، فيكون المقيد كاشفا عنها، فحينئذ لاحظوا عندنا ظهورين، ظهور المطلق في إطلاقه وظهور المقيد في الوجوب التعيين. فطبعا نحن نقول أقوى الظهورين يتقدم، مثل ما يقولون بالمثل القوي يأخذ الرجيج. احنا عندنا ظهورين، ظهور المطلق وظهور المقيد، هذا ظهور وهذا ظهور. فإذا ضعف احد الظهورين نقدم الاخر عليه. هنا المطلق ظاهر في الاطلاق، المقيد ظاهر في الوجوب التعييني. الذي يضعف جانب الإطلاق راح يصير أضعف. لماذا؟ لأن قد تكون هناك قرينة محفوفة بالكلام غابت عنا ولم تصل إلينا، وقد يكون المتكلم اعتمد على ذكر المقيد كقرينة على المطلق. هذا الاحتمال يضعف جانب المطلق فيصير رجيج، فيقدم القول، فيكون ظهور المقيد في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في إطلاقه، فيقدم الأقوى. واضح؟ هذا إن كان الإطلاق بدليا. يقول وإن كان إطلاق شموليا مثل قوله في الغنم زكاة وقوله في الغنم السائمة زكاة، فلا تتحقق المنافاة بينهما حتى يجب التصرف في أحدهما. لماذا لا منافاة؟ يقول لأن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية يعني المقيد لا ينافي وجوب الزكاة في غير السائمة. خلص الزكاة في السائمة وغير السائمة، في السائمة باعتبار الأمر بالمقيد، في غير السائمة باعتبار أحد أفراد المطلق، فما في تنافي إلا على القول بمفهوم الوصف فقط. إذا قلنا أن الوصف له مفهوم وهذه الجملة وصفية فلها مفهوم، حينئذ مفهوم الجملة الوصفية يتعارض مع الإطلاق. ولكن إذا قلنا بمفهوم الوصف، إذا لم نقل بمفهوم الوصف كما تقدم فلا تنافي. إلا على القول بدلالة التوصيف على المفهوم. وقد عرفت أنه عرفت في باب المفهوم أنه لا مفهوم للوصف وعليه فلا منافات بين الجملتين لنرفع بها اليد عن إطلاق المطلق. إلى هنا انتهى المصنف من الكلام في المطلق والمقيد، ثم يأتي الكلام في المجمل والمبين، والحمد لله رب العالمين.